بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. يذكر المصنف رحمه الله هنا حكم أخذ الأب أو استخدام الأب مال الابن. قوله أولا للأب أن ينتفع وأن يستخدم وأن يستفيد من مال ابنه بما شاء بعلمه وبغير علمه، يعني سواء علم الابن بذلك أو لم يعلم، فلا يشترط إذن الولد بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. ولكن اشترط لذلك شروط. الشرط الأول ألا يكون هناك فيه أن ألا يكون في ذلك المال حاجة للولد. فمثلا لو أتى الأب إلى منزل ابنه وقال: أنا أريد أن أخذ أثاث منزلك، نقول ليس له ذلك، لأن الابن محتاج لأثاث المنزل. وكذا لو كان الأب وكذا لو كان الابن عنده مثلا سيارة وقال الأب: أنا أريد أن أخذ سيارتك فلا تذهب إلى عملك بها، نقول ليس له ذلك لأن الابن يحتاج إلى سيارته. والشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر على الابن إذا أخذ الوالد ما له، مثل لو أتى الأب إلى ابنه وقال: أعطني راتبك، يعني أعطني مرتبك الشهري كله، فإن هذا فيه ضرر على الولد، فلا تلزم طاعة الوالد هنا من قبل الابن. وكذلك لو كان الابن يسكن مع زوجته فأتى الأب وقال: أخرج أنت وأهلك من سكنك وأريد أن أسكن مكانك، هنا فيه ضرر على الابن، فلا تلزم طاعة الأب في هذا. والشرط الثالث، الشرط الأول ما لا يحتاجه، الشرط الثاني ما لا يضره، الشرط الثالث ألا يأخذ الأب مالا أو متاعا من ولده ويأخذه ويعطيه لولد آخر، لأن الله عز وجل أمر بالتسوية، وفي هذا إثارة الضغائن التي في القلوب بين الأولاد. والشرط الرابع أن يكون الأب حرا، فلو كان الأب عبدا فإنما يأخذه من ابنه ليس له حق، ليس ملكا، لن يكون ملكا للأب، وإنما يكون لسيد الأب. واشترط بعضهم أن يكون الأب مسلما، فقال: إذا كان الأب كافرا فلا يعطي الابن أباه الكافر مما يطلبه. وهذا رأي شيخ الإسلام، اشترط الإسلام في الأبوة. هذا من ناحية التملك، يعني للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره إذا كان الأب حرا ولا يعطي المال لأحد لأحد أولاده، وأن يكون الأب مسلما. وإذا كان هذا في التملك فالانتفاع والاستخدام من باب أولى، فللأب أن ينتفع بمال ولده ومتاعه بما شاء إذا شاء بإذن الولد وبدون إذنه، مثل لو أخذ الأب جوال ابنه واستخدمه له ذلك، ولو أخذ سيارة ولده واستخدمها يوم أو يومين، يوما أو يومين له ذلك، وهكذا. لذلك قال المصنف: وله أي للأب أن يأخذ أي ينتفع ويستفيد من مال ولده، بل ويتملكه، يعني يأخذه ملكا له، فيأخذ ما لا يحتاجه الابن ملكا له. مثلا كان الابن عنده جوالان اثنان، فأخذ الأب أحد الجوالين الذي لا يحتاجه ولا يضر به وباعه، له ذلك وهكذا. ذلك قال ما لا يحتاجه ويتملكه، ما لا يحتاجه ولا يضره. ذكر المصنف شرطين وذكرنا بقية الشروط. ثم قال فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إغراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. أولا ما يحوزه الابن من أموال لا يخلو، إما أن تكون من طريق الهبة من أبيه، وإما أن تكون من عمله هو، من عمل الابن. فإن كان ما ملكه من طريق الهبة، عن طريق الهبة من أبيه، فليس للأب أن يتصرف في مال ولده الذي وصل إليه عن طريق هبة والده له إلا بعد رجوع الأب عن الهبة بالقول. مثال ذلك لو أن شخصا، لو أن الأب أعطى والده سيارة هبة، ثم بعد شهر قال للابن هبة التي وهبتها لك لأني أنا والدك ولي الرجوع في هبتي لك، أنا قد رجعت عن هبتي لك. فإذا تلفظ قال رجعت عن هبتي لك، له أن يأخذ السيارة وأن يبيعها أو يهبها لغير هذا الولد من أصحابه مثلا، وأن يرهنها وهكذا. يعني لا يتصرف الأب في ملك الأب في ملك الابن إن كان وصل إليه عن طريق الهبة إلا إذا رجع الأب في هبته. تمام. الأمر الثاني، القسم الثاني، وهو تملكات الابن من غير طريق الأب. لا يجوز للأب أن يتصرف في مال ولده الذي وصل إليه من طريق عمل وجهد أو من غير الهبة من والده إلا إذا تملك الأب هذا المال وقبضه. وكيف يكون ذلك؟ بأمرين. الأمر الأول إما بقول مع قبض، فيقول مثلا سيارتك تملكتها، ثم يأخذ السيارة. فإذا أخذ السيارة وتلفظ قبل ذلك له أن يبيع السيارة ويتصرف فيها، أو يأخذ السيارة وينوي تملكها فيصح له أن يصرف فيها ببيع ورهن وغير ذلك. أما إذا تصرف فيها قبل أن يقول سيارتك ملك لي ولم يقبضها ثم باعها على غيره، فالبيع لا يصح. لذلك قال المصنف فإن تصرف في ماله، يعني فإن تصرف الأب في مال الولد ولو فيما وهبه له، هذا القسم الثاني، تصرف في ماله يعني الذي حازه الولد من غير طريق الأب، هذا القسم الأول تصرف في ماله. ولو فيما وهبه له، أي ولو فيما وهبه الأب لولده، يتصرف في ملك الولد ببيع أو عتق، يعني كان للولد عبدا ثم اعتقه لا يصح العتق إلا إذا تملكه أولا ثم أراد أن يعتقه فلو ذلك، أو إبراء، يعني لو كان الولد يطالب زميله بدين 1,000,000 ريال فلا يصح للأب أن يأتي إلى زميله ويقول الدين الذي عليك لولدي أنت بريء منه أسقطته عنك، لا يصح هذا إلا إذا تملكه. وطرق الملك بأمرين التي ذكرناها سابقا وسيأتي الكلام المصنف، أو إبراء أو أراد رجوعه أو أراد رجوعه قبله، يعني أو أراد أخذها أو أراد أخذه قبل رجوعه، يعني أو أراد أخذ الهبة قبل أن يرجع فيها، ما يصح، لابد أن يرجع فيها، فيقول رجعت عن هبتي لك وهي السيارة ثم تصرف فيها. فقوله أو أراد رجوعه فيها هذا يعود للقسم الأول، القسم الثاني، ولو فيما وهبه له، يعني أو أراد رجوعه فيما وهبه له ولو بعد القبض وأراد أن يتصرف، نقول لك ذلك بشرط أن ترجع في هبتك. لذلك قال أو أراد رجوعه فيه أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه، يعني أو قبل تملكه أراد أن يتصرف في مال الولد ببيع أو عتق أو إبراء، لا يصح. فكأن قائلا قال بما يكون التملك، قال بقول أو نية وقبض، تقدير الكلام بقول مع قبض أو نية مع قبض، بقول مع قبض يقول أثاث مثلا، يقول سيارتك ملكتها ثم يأخذ السيارة، أو نية وقبض يأخذ السيارة وينوي تملكها، أما لو أخذ السيارة ينوي استعمالها فلا يجوز له التصرف فيها. وقبض معتبر يعني كل قبض سلعة على حسب عرفها، قبض السيارة بالسير فيها، قبض الأرض بالتخلية، قبض الطعام ونحوه بالقبض، بالكيل والوزن على مذهب الحنابلة كما سبق في الربا، وهكذا. لذلك قال لم يصح، يعني لم يصح تصرفات الأب في مال الولد إلا إذا كان هبة ورجع عنها أو ملك له وتملكه بقول مع القبض أو نية مع القبض. لذلك قال لم يصح قبل ذلك، بل بعده إذا رجع في الهبة ثم تصرف بعده فتصرف الأب في مال ولده يصح. وكذا تملك مال الولد إذا تملكه يصح بعد ذلك تصرف الأب في مال الولد. ولهذا مثلا لو أن عند شخص ابن كبير ثم أتى شخص واعتدى عليه، ثم أتى الأب إلى الجاني وقال عفوت عنك، ما يصح، لأن الأب ما يملك هذا. فلو قال الأب لابنه أرش الجناية ملكتها ثم أبرأ بعد ذلك الجاني فله ذلك. فتبين مما سبق أن الأب له أن يتصرف، له أن يستخدم وأن يتملك مال ولده بشرط ألا يضره، لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد ما يأخذه الوالد منه، وأن يكون الأب حرا ولا يعطيه أحد أولاده، وأن يكون مسلما. هذا بالنسبة له يكون مال للأب. لكن إذا كان الأب يريد أن يتصرف بهذا المال لغيره فلا يصح له أن يتصرف في مال غيره حتى ينقل ملكية ما يملكه الولد إليه ثم بعد ذلك يتصرف. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.